الغصب والكلام على أن اليد يد ضمان، وفيها أيضا مراعاة الضرر الذي يقع ورفع الضرر. مسألة: وإن غصب لوحا وأدخله في سفينة، فإن كانت السفينة في الجفاف أو في موضع من البحر بقرب الشط قدمت إلى الشط، هنا مراعاة المسألة. قلنا غصب لوح ووضعه في السفينة، قف هنا لوح مغصوب. انظروا دقة نظر الفقهاء أيضا في هذا الباب لتعلم أن الورع أيضا يحكمهم. وإن غصب لوحا وأدخله في سفينة، فإن كانت السفينة في الجفاف أو في موضع من البحر بقلب الشط قدمت إلى الشط وقلع اللوح لأنه ليس مملوكا له، ورد على صاحبه لأنه يمكن رده على مالكه بغير ضرورة، وإن كانت السفينة في لجة البحر نظرت. أولا لابد أن نفصل، رد له اللوح لابد أن نزيد على ما قال أبو ثور، وهذا الصحيح الراجح. ننظر إذا رد، ننظر في استخدامه كلوح، لأنه لابد من انضمام الألواح الأخرى يكون فيها شيء من التقشير، فيها شيء من التحديد، فيها شيء من التسمير. يعني المفروض أنه سيكون فيه شيء من الاستهلاك، سيكون فيه شيء من النقص. فنقول لابد أن يرد. نعم يرد، ومع رده لابد من أرش النقص. فلابد أن يرد ولابد أن يكون له أرش النقص. فينظر إن كانت السفينة في لجة في البحر، في لجة البحر نظرت، فإن كان اللوح في أعلى السفينة بحيث أنه لو قلعه لا يخاف الغرق وجب قلعه لأنه لا ضرر، لا ضرر أو قل لا ضرر يقع عليهم، والأصل رفع الضرر والأصل إزالة الضرر. وإن قلنا الأصل إحقاق الحق والحق وإيصال الحق للخلق، لكن أيضا الأصل عدم وقوع الضرر، لا يمكن أن أؤدي إلى مصلحة تؤدي إلى مفسدة أعظم. فإن كان اللوح في السفينة أجلكم الله هو في أعلى السفينة وقلعه لا يودي إلى الغرق وجب قلعه. طيب إن كان اللوح في أسفله، أسفل السفينة، بحيث إذا قلع خف الغرق، بل يمكن أن نقول تحتم الغرق. فإذا كان في السفينة حيوان له حرمة من آدمي أو غير آدمي كهر، نعم، كفهد معلم، نعم، لم يجوز قلعه سواء كان للغاصب أو لغيره. يعني لو قلنا الفهد أو الصقر أو النسر المعلم للغاصب فإنه لا يجوز قلعه وإن كان هو غاصب، لأن النظر فيه إلى حقين: حق الغاصب وحق الله جل في علاه. إذن هو له حرمتان: حرمة لمالكه وحرمة لله تعالى. فإن قلنا هو الغاصب وهو حيوان للغاصب قلنا حرمة الله لا تسقط، حرمة الله لا تسقط، فلا يجوز له أن يؤذي بأرواح هؤلاء. فإن كان فيها مال غير الحيوان، يعني بضاعة، بضاعة طعام ألبسة أطعمة أشربة، فإن كان الغير الغاصب لم يجز قلعه بحرمة مالك لأنه بذلك سيتعدى على الغير. احنا قلنا أصلا نريد اللوح لرد التعدي على الغير، فكيف هنا نقول بقلعه وغرق البضائع وإغراق البضائع والبضائع للغير؟ يبقى أوقعنا الضرر بالغير، أردنا أن نزيل عن زيد الضرر أوقعنا الضرر على عمير وعبيد وغير ذلك وغير هؤلاء. فلم يجوز لحرمة ملكه، وإن لم يكن فيها إلا مال الغاصب أو لم يكن فيها مال إلا أنه يخاف على السفينة أن تغرق إذا قلع اللوح فليقلع. يبقى لم يكن فيها مال لكنه يخشى على السفينة تغرق. تعرفون لو غرقت السفينة يبقى لوح الغاصب مع ألواح الآخرين، ولو قلنا أنقذ لوح المغصوب منه فإن سفينة الغاصب ستغرق ويكون الفساد. ولا يقال بأن يد التي يد ضمان جعلته يتحمل الثمرة والنتائج، غلط. لا، وإحنا قلنا بإزالة الضرر وقلنا بإحقاق الحق، لا بأن نوجع وأن نعمق الضرر. عمق الضرر لا يفيد، عمق الضرر لا يفيد. فإذا قال اللوح أن تغرق السفينة هل يقلع أم لا؟ قيل يقلع كما يقلع البناء لرد الساجة والخشبة، وهذا ضعيف جدا لأن الضرر فيه واسع وظاهر لائح واضح. والثاني لا يقلع هو الأصح، نعم، لأنه يمكنه رده، يمكن رده مع سلامة مال الغاصب وهو إذا دخل في الشط بخلاف الساجة والبناء. يبقى هنا قد نكسب السلامة مع رد الحق، قد نكسب السلامة مع رد الحق، وهذا الأصل. وكل موضع قلنا لا يجب قلعه فللمالك أن يطالب بقيمة اللوح إلى أن يأخذ لوحة. والمعنى أنه الآن قلنا له السفينة في البحر واللوح في السفينة، ولو قلعنا لغرقت السفينة، ابقى قيمته. قال 100,000، قالوا 100,000 موجود، أو تأخذ لوحة. فإذا قال اللوح وأعطاه له الغاصب أخذ الغاصب منه قيمته التي استلمها. وإن اختارت السفينة التي فيها اللوح بسفن أخرى للغاصب ولم تتميز في وجهان أحدهما، يقلع جميع السفن كما يقلع جميع السفينة. لا يقلع أنه تلف ما لم يتعين في التعدي. صحيح أنه لا يقلع، صحيح أنه لا يقلع، لأن بالقلع في الحاق الضرر حتى ولو بالغصب، والأصل عدم الحاق الضرر. فماذا نفعل؟ نقول إن لم يكن المثل فيدفع له قيمته، فيدفع له القيمة. إن لم يكن المثل فيدفع له القيمة. فهذا أيضا في دلالة على فهم كيفية تضمين الغاصب، فهم كيفية تضمين الغاصب. مسألة: وإذا غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة له، غصب لؤلؤا، غصب ذهبا وكانت بيدي، فجاءت بهيمة ومعه أكلتها أخذتها ابتلعتها. هذه لها أحوال. فإن كانت البهيمة لا تؤكل كالحمار كالبغل أجلكم الله، فإن كانت السفينة لا تؤكل لم يجز شق بطنها لإخراج الجوهرة، لم يجز شق بطنها لإخراج الجوهرة. لأن قتلها لا يجوز، ويلزم الغاصب قيمة الجوهرة. تفهمون هذه المسألة؟ دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها من خشاش تأكل من خشاش الأرض. يبقى إذا معناها أنها لها روح محترمة، لها روح محترمة ولا بد من احترامها. يبقى إذا النظر هنا في ملك الله جل في علاه، النظر هنا في ملك الله جل في علاه. ولأن قتل حرمتها لملك الله، حرمتها لله جل فعلا، ولأن قتلها لا يجوز، فيلزم الغاصب قيمة الجوهرة، وهو ينتظر حتى إذا يعني إذا حدث حادث فأخذ الجوهر. فإن خرجت الجوهرة من البهيمة وجب ردها إلى مالكها، وقرش نقص حدث معها في المعدة ووجب على المغصوب منه رد ما أخذ من القيمة، لأنه إذا أعطاه القيمة على أن اللؤلؤة أو الجوهرة ابتاعتها البهيمة، فعليه إذا خرجت الجوهرة أن يردها ويأخذ قيمة ما أعطى. وإن كانت لمثلها أجرة فتجب أجرة أم لا؟ فيها وجهان، قلنا فيها في من غصب عبدا فأبق منه. الحق الوجه الصحيح في ذلك هو أن عليه رد المثل وإلا فرد القيمة، إذا عليه رد المثل رد القيمة إن لم يكن المثل موجود فرد القيمة. لذلك قلنا هي لها أجرة، يبقى إذن عليه ثلاثة، ردها، رد أرش النقص الذي حدث فيها، رد الأجرة في الميعاد، يعني يكون مثلا خاتم يعني سوليتير كما يقولون بتؤجره في الأعراس، فمكثت شهرا كاملا لا تؤجره، عليه أن يضمن لها الشهر الكامل، عليه أن يضمن لها الشهر الكامل. أما إن كانت البهيمة مأكولة فلا يجب ذبحها لأنها مأكولة. في وجهان، فرع على هذا التأصيل وإن كانت له بهيمة فأتلفت مالا لغيره، يعني هو يمشي بها نهارا أو ليلا أتلفت مالا لغير، كما في قصة سليمان عليه السلام نافشت فيه غنم القوم، الغنم دخل إلى فحكم داود بأن الغنم رد عن مزرعة عوضا عما أفسد الغنم مزرعته، وسليمان جعلها على التوسط إزالة الضرر مع وجوب المصلحة، فكان أوفق لمقاصد الشريعة. إذا كانت له بهيمة فأتلفت مالا لغيره، فإن لم تكن يد صاحبها عليها، يعني يمشي بها نهارا ويد صاحبها عليها، لم يجب على مالكها الضمان، لم يجب على مالكها الضمان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال على البهيمة والعجموات العجماء جبار، العجماء جبار، العجماء جبار، لأن مالك البهيمة لا يلزمه حفظها نهارا فلا يلزم ضمان ما أتلفته، وهذا جاء مصرحا به في الأحاديث أنه ليس عليه أن يحفظها نهارا لأنها ترتع، أما ليلا فله، فإذا أفسدت ما أفسدت من الليل ضمن صاحب البهيمة أجلكم الله. وإن أتلفت شيئا وهي تحت يدي، وإن أتلفت شيئا وهي تحت يدي سائقها أو يدي قائدها أو راكبها لازمه الضمان، لازمه ضمان ما أتلفت، لأنها إذا كانت تحت يده كانت جناياتها كجناياته، فما أتلفته بيدها أو رجلها أو نابية ضمنه هو. وإن كان له مثل أو بقيمة أو بقيمته إن لم يكن له مثل. وإن ابتلعته فإن كان مما يتلف بالابتلاع كالطعام كما كان لو أتلفته بيدها أو رجلها. فهو ضامن ما دام الأمر نهارا. وإن كان مما لا يتلف بالابتلاع كالجواهر واللآلئ فهو كما لو غصب جوهرة ابتلعتها بهيمة على ما مضى على التفصيل وهل تذبح أو لا تذبح. طبعا هذه حسب الإزواع الإعواز الموجود فيه المرء الباحث وأيضا تطبيق مقاصد الشريعة في النظرة المقصدية لمثل هذه المسألة. فرع أخير: فأما إذا ابتاع شاة بثمن فأكلت الشاة ثمنها لم يخلو إما أن يكون الثمن معينا أو غير معين. عين الثمن أواثق فأكلته. فإن كان معينا نظرت، فإن أكلته قبل أن يقبضه البائع بطل البيع. لأن الثمن المعين إذا تلف قبل القبض بطل البيع. طبعا حسب مبدأ النزاع هذه. فإن كانت يد المبتاع على الشاة حين أكلت ذلك أو لا يد لأحد عليها لم يرجع المبتاع ببدل الثمن على أحد، ما أحد غره. وإن كانت يد البائع على البهيمة لزمه ضمان ذلك للمبتاع. فإن كان مما يتلف بالابتلاع ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل. وإن كانت يد البائع على البهيمة لزمه ضمان ذلك للمبتاع كما قلنا، لكن في التفريق بين الليل والنهار هذه أيضا مهمة. فإن كان مما يتلف بالابتلاع ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل. وإن كان مما لا يتلف بالابتلاع كالدراهم والدنانير فإن كانت البهيمة غير مأكولة اللحم لم يجز شق بطنها كما قال جوين وغيره أن هذا فيه إلام، بل يجب عليه ضمانه. وإن كانت مأكولة اللحم فلا يجب ذبحها، وناسب غير مأكولة اللحم فلا يشق بطنها ولا تقتل. سبحان الله سبحان الله، هذا على الحيوانات عجماء فكيف الكفار هو يمنعنا منهم يعني. فإن كان مما يتلف بالابتلاع ضامنه بمثله فإن كان له مثل أو بقيمته لم يكن له مثل. وإن كان مما لا يتلف بالابتلاع كالدراهم والدنانير فإن كانت البهيمة غير مأكولة اللحم لم يجز شق بطنها فيها تعذيب لها، لكن في كل كبد راتب أجر، بل يجب عليه ضمانه. وإن كانت مأكولة اللحم فلا يجب ذبحها لإخراجه وإن كان ذلك بعد القبض. وقال فإن كانت البهيمة غير مأكولة اللحم لم يجب شق بطنها بل يجب عليه ضمانه. وإن كانت مأكولة اللحم فلا يجب ذبحها لإخراري على قولين، وعلى القولين السابقين نعم يجب لا يجب، وقلنا الترجيح في ذلك يجب هنا لأنه في الغاصب سيفوت له بعض الأغراض لأنه يأكل اللحم، ولكن سيؤدي ما عليه على يد ما أخذت حتى تؤدي. إن كان ذلك بعد قبض الثمن لم يبطل البيع. بل يكون الثمن على الذمة والبهيمة على ملك المشتري. فإن كانت يد البائع على البهيمة حين أكلت ذلك أو لا يد لأحد عليها فلا شيء له، وإن كانت يد المشتري عليها حين الأكل وجب عليه ضمان الثمن، والكلام في الضمان على ما مضى، على ما فصلنا يعني. وإن كان الثمن غير معين بأن اشتراها بثمن في ذمته ثم عزل المشتري مثل الثمن من ماله ليسلمه إلى البائع فأكلته البهيمة، فإن البائع لا يبطل بذلك، ويكون الثمن تالفا على ملك المشتري، ويكون المشتري له الحق. فإن كانت البهيمة في يد المشتري حتى الأكل أو لا يد لأحد عليها فلا يرجع إلى أحد يتحمل النتيجة. وإن كانت يد البائع على البهيمة وجب عليه ضمانه، لأن من يده على البهيمة يجب عليه ضمان ما أكلها، إن لم تكن ملكا له كمن استعار بهيمة أو غصبها فإنها قد مالت ومنا مع إلى الضمان، وأن كل آلة يظهرها أحد وكان قد غصبها يقال فيها ما يقال في ذلك، إن كانت مما تستأجر فعليه الأجرة، وإن كانت العين موجودة لكن فيها شيء من الضعف قل ثمنها بذلك يضمن أرش النقص، وإن كانت تستأجر قد أوقع به ضررا فيجب عليه رفع الضرر. في سؤال تفضل.